بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من يستمع إلى القول فيتبع أحسن. أيها الإخوة، يسر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأمانة العامة التوعية الإسلامية ممثلة في اللجنة العلمية لبرامج مسجد الخير أن نرحب في هذا اللقاء المتجدد بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالجامع بالمسجد النبوي الشريف وعضو اللجنة العلمية للتوعية الإسلامية في الحج، في موضوع أسأل الله سبحانه وتعالى يسدده فيه وأن ينفعنا جميعا بما يقول حول فضل يوم عرفة والأحكام المتعلقة به. فيتفضل الشيخ مشكورا ماجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن يوم عرفة وإن موقف عرفة موقف عظيم جليل، إنه أعظم أركان الحج، بل هو أعظم مجامع الدنيا، ركن من أركان الحج باتفاق المسلمين، وهو الذي إذا فات الحج. هذا اليوم ليس كبقية الأيام، والحاج ينبغي عليه أن يعتني به أعظم اعتناء. هذا اليوم يوم جليل، يوم تسكب فيه العبرات، وتقال فيه العثرات، وترتجى فيه الطلبات. هذا اليوم يوم العتق من النار، فما من يوم يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار أكثر من هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. هذا اليوم يوم يدنو فيه الله تبارك وتعالى، وينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، كما مر معنا في هذا الحديث، وكما ثبت إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى في هذا اليوم من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا وموقوفا، ومن حديث غيرها كجابر رضي الله عنه وغيره. هذا اليوم يوم المباهات، حيث يباهي ربنا سبحانه وتعالى بأهل الموقف الملائكة كما مر بنا قبل قليل. هذا اليوم يوم عيد للمسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. خرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح. هذا اليوم يوم إكمال الدين، فإنه الذي نزل فيه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم عظيم، يوم جليل، يوم الدعاء. فما من يوم من أيام السنة الدعاء فيه أفضل من هذا اليوم العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم لصحة الوقوف فيه شروط عدها أهل العلم، أهم ذلك الإحرام، أن يكون الإنسان في عرفة وفي يوم عرفة محرما، وإلا فلو انقضى الوقت المحدد للوقوف دون إحرام فإنه لا حج لهذا الإنسان. كما أن من شروطه العقل، فالمجنون لا يصح له وقوف. كما أن من شروطه أن يكون الوقوف في زمن الوقوف من زوال الشمس أو من طلوع الفجر يوم عرفة على خلاف بين أهل العلم، وإلى طلوع الشمس وإلى طلوع الفجر من يوم النحر. فمن وقف في عرفات في أي ساعة من ليل أو نهار، والسنة والأحوط أن يكون ذلك من بعد الزوال، فلا شك أن وقوفه صحيح. العلماء متفقون على أن من وقف بعرفات بعد من وقف بعرفات بعد طلوع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج، كما أنهم متفقون على أن من وقف بعرفات بعد الزوال فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الواجب على الحاج في هذا الوقوف فهو مراعاة الحدود الزمانية والمكانية، والحد الزماني قد علمته يا أيها الحاج، وأما الحدود المكانية فإن عرفات مكان معلوم محدد عليه أعلام تحدد ما يدخل فيه وما يخرج منه أو ما ليس منه، وليس يخفى ذلك لا سيما في هذه الأزمان إلا على مفرط. فينبغي على الحاج أن يراعي أن يكون وقوفه زمن الوقوف في داخل حدود عرفات، فإن من وقف خارج الحدود حتى انقضى زمن الوقوف فلا شك أنه لم يصب الحج. وإنه لا يأسف الإنسان أن يرى بعض الناس لا يراعون ولا يهتمون بأن يكون وقوفهم في داخل حدود هذا المشعر المعظم، فينبغي عليك يا عبد الله أن تراعي ذلك، لا تعرض حجك للبطلان، احرص على أن يكون وقوفك داخل الحدود التي هي معلمة، وهناك علامات ولوحات تحدد مكان هذا الوقوف. أما عن السنن التي ينبغي أن يراعيها الحاج في ذلك اليوم فإنها سنن كثيرة، أهمها ما يأتي. أول ذلك أنه يحبذ لك يا عبد الله قبل أن تتوجه إلى صعيد عرفات أن تغتسل، والغسل لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لكنه قد ثبت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. روي ذلك عن علي رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن غيرهما من الصحابة والسلف الصالح. فحبذ أن تغتسل لوقوفك في ذلك المقام. الأمر الثاني، في طريقك إلى عرفات أشغل لسانك بذكر الله عز وجل. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يشغلون أنفسهم بثلاثة أنواع من الذكر، فمنهم من كان ملبيا يصدح ويصدع بلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والذي ينبغي عليك يا أيها الحاج أن تحرص على المداومة والإكثار من التلبية، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا إلى أن رمى جمرة العقبة الكبرى. وينبغي عليك أيضا أن تحرص على رفع الصوت بالتلبية، فإن أفضل الحج العج والثج كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر الهدايا التي أمر الله سبحانه وتعالى بذبحها في يوم النحر وأيام التشريق. صنف من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشغلون ألسنتهم أثناء توجههم إلى عرفات بالتكبير، فكبر يا أيها الحاج. التكبير في الحج له شأن وأي شأن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا في حال الطواف إذا استلم الإنسان الحجر أو حذاه أن يكبر، وإذا رمى الجمار كبر مع كل حصات. وهذه الأيام العشر من ذي الحجة أيام تكبير، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكبرون في طريقهم إلى عرفات، فكبر بأي صيغة مشروعة. والصحابة رضي الله عنهم في هذه العشر كانوا يكبرون بصيغ معروفة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وربما قال منهم من قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وربما قالوا غير ذلك. ومنهم من كان يذكر بذكر ثالث، وهو أن منهم المهلل، يعني الذي يشغل لسانه بالتهليل بقول لا إله إلا الله. المهم أن زمن الوصول إلى عرفات زمن ذكر، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يشغلون أنفسهم بما قد سمعت. أيضا من السنن المؤكدة التي ينبغي الحرص عليها في عرفات الإكثار من الذكر والدعاء. يا إخوتاه، إن الساعات واللحظات التي تقضيها في عرفات لحظات ثمينة ورب السماء، اللحظة فيها تساوي شيئا كثيرا، ينبغي عليك أن تشغل وقتك في ذلك الموقف العظيم بالذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى. ها قد سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو عليه الصلاة والسلام كان وقوفه مشغولا بالدعاء. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته خطبة قصيرة، ثم صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم تفرغ عليه الصلاة والسلام للدعاء إلى غروب الشمس وهو راكب على ناقته القصوى يدعو الله سبحانه وتعالى. كم ساعة هذه؟ 5 ساعات؟ 6 ساعات؟ أو نحو ذلك؟ كل هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه داعيا الله تبارك وتعالى دون ملل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله يا إخوتاه بدعاء الله سبحانه وتعالى أكثر، فالله عظيم والله رحيم والله كريم. ادعو الله بما تحب من خيري الدنيا والآخرة. وإني أوصيك يا أخي الكريم في أثناء دعائك أن تلحظ أمورا، من ذلك إخلاص الدعاء لله عز وجل. بؤسا والله لمن يدعو في ذلك المقام غير الله، دعاء غير الله الموت الأحمر والشرك الأكبر. يا لله العجب من أناس في ذلك المقام يتوجهون لغير الله، غير الله في قلبهم أعظم من الله. لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اتق الله يا عبد الله وأخلص دعاءك لله. من ذلك أيضا أن تلح في الدعاء على الله سبحانه وتعالى وتكرر في دعائك 3 مرات. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دعا دعا 3 وإذا سأل سأل 3. أوصيك أيضا ألا تعجل، قدم بين يدي دعائك ثناءك على الله عز وجل فالله يحب منك ذلك. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من ذلك أيضا أن تقدم بين يدي دعائك صلاتك على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. من ذلك أيضا أن تدعو مستقبل القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في حديث جابر أنه لما دعا في يوم عرفة استقبل القبلة، فاحرص على أن تستقبل القبلة. كما أنني أوصيك أيضا أن تحرص يا رعاك الله على الأدعية المأثورة، اعمد إلى ما يتيسر من أدعية الكتاب وأدعية السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعوا بها، فما أحسنها وما أحراها بالقبول والإجابة. وأخيرا أوصيك بأن تدعو الله وقلبك حاضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. هذا فيما يتعلق بالدعاء. وذكر الله عز وجل كله أمر حسن مرغوب فيه في ذلك اليوم، فنوع وتقلب بين أنواع الذكر. ادعو الله عز وجل بما تيسر، أتل شيئا من كتاب الله، سبح، كبر، هلل، تذاكر مع إخوانك فيما ينفعكم من أمر دينكم وآخرتكم مما يرقق القلوب وينفع بذلك المقام. المهم أن يكون وقتك مشغولا بذكر الله تبارك وتعالى. أيضا مما ينبغي الحرص عليه يا أيها الإخوة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ثم التفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء. أيضا مما ينبغي الاهتمام به يا إخوتاه الحرص على استغلال الوقت. قلت لك قبل قليل إن ذلك اليوم يوم عظيم، وما هو إلا ساعات معدودة، وكل شيء يمكن أن يؤجل إلا استثمار تلك اللحظات فيما يعود عليك بالخير يا عبد الله. احرص على استغلال الوقت ألا يضيع عليك منه شيء فيما يضر أو فيما لا ينفع. تأمل معي يا رعاك الله، النبي صلى الله عليه وسلم أثناء وقوفه ودعائه وهو على ناقته احتاج أن يأخذ بزمام الناقة، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ أخذ زمامها بيد ويده الأخرى لا تزال مرفوعة يدعو الله سبحانه وتعالى. حتى هذه اللحظة اليسيرة لم تضع سدى من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن نأتسي به عليه الصلاة والسلام. إن أمكنك أن تغلق هذه الأجهزة التي يسمونها ذكية، وهي إن كانت ذكية إلا أنها مشغلة، إن أمكنك أن تتخفف منها ما استطعت أو تغلقها وتتفرغ لما ينفع فالله الله بذلك. تفرغ يا عبد الله في أن تجمع همتك وقلبك ولسانك وجوارحك في ذلك اليوم على ما ينفعك عند الله. أري ربك من نفسك خيرا يا عبد الله، مؤسف والله أن تضيع الأوقات في ذلك المقام سدى في لغو وحديث أو في نوم طويل أو في التقاط الصور وكأن صعيد عرفات متنزه أو متحف يشغل الإنسان نفسه بالتقاط الصور، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا مما يوصى به في ذلك اليوم حفظ القلب واللسان والسمع والبصر. إن استطعت أن تملك عليك هذه الجوارح يا عبد الله فافعل، أما قلبك فاحرص على أن ترابط على ثغره، احرص على أن تتجنب ما حرم الله سبحانه وتعالى في قلبك من أن يكون في قلبك تعظيم لغير الله وإخبات لغيره وخوف من غيره ورجاء من غيره ورجاء في غيره. احرص على أن تنقي قلبك من غل وحسد وحقد، احرص على اجتناب احتقار الآخرين والشعور بالتكبر عليهم. كما أنك تلبس هذه الثياب البيضاء يا حبذا أن تحرص على أن يكون قلبك في ذلك المقام قلبا أبيض. في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على القلوب كعرض العود كعرض الحصير عودا عودا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب تؤول إلى قلبين، إلى قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة وإلى قلب أسود مرباد كالكوز مجخيا. هذا امتلأ بالنكات السوداء بسبب الإعراض عن الله عز وجل واقتراف محارمه. فالله الله في أن تملك عليك قلبك وأن تحفظه مما حرم الله. أما بصرك فاحرص على أن تحفظه من أن يسرح في رؤية ما حرم الله عز وجل. إياك أن تطلق النظر المحرم، فإن ذلك مقام عظيم ينبغي عليك أن تحفظ فيه بصرك، حتى لو كان هذا من خلال هذه الأجهزة التي هي بين أيدينا. ربما يتساهل بعض الناس، يقلب المواقع، يقلب وسائل التواصل، فتقع عيناه على ما لا يحل النظر فيه. حذار يا عبد الله. أما السمع فاحفظه من سماع ما لا يحل. أما اللسان فاربط عليه بوثاق محكم، وحذاري من أن تقول ما لا يحبه الله عز وجل. ليكن كلامك كلاما طيبا، كلاما حسنا، كلاما لينا. اجتنب الكذب حتى ولو كان على سبيل المزاح أو ما يسمى عند الناس بالنكات. اجتنب الغيبة، إياك والسخرية، حذاري من السب، فإن ذلك المجمع ربما يكون فيه ما يكون من أمور تثير الغضب. فالحلم الحلم، والله الله بحفظ اللسان. والله إنه لسعيد، إنه لسعيد سعادة عظيمة من حفظ قلبه وجوارحه في ذلك المقام مما حرم الله عز وجل. ما أقرب هذا من الرحمة، ما أقرب هذا من إجابة الدعاء. أما عن الأخطاء التي ربما وقع أو يقع فيها بعض الناس، وهذه مما ينبغي التنبيه عليه والمذاكرة فيه يا إخوته، من ذلك ما قدمته من عدم المبالاة في الوقوف في المكان المشروع في داخل حدود عرفات. وإن رأيت أحد إخوانك المسلمين وقف في غير عرفات وهو جاهل، فاحرص على أن تنبهه لكي يدخل إلى داخل الحدود حتى يصح حجه. من تلك الأخطاء التي تقع صيام بعض الحجاج في عرفات. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الصيام في ذلك اليوم، وأنه قد احتسب النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أن يكفر سنتين، وهذا فضل عظيم. ولكن الظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام مشروع في حق غير الحاج، أما الحاج فإنه لا يشرع في حقه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعبد الخلق وهو أعلم الخلق بالله ما كان صائما في ذلك اليوم، بل ولا يعرف عن أصحابه رضي الله عنهم من بعده أنهم كانوا يصومون عرفات. وهذا لا شك أنه أدعى للقوة والاجتهاد في الذكر والدعاء. أيضا من الأخطاء التي تقع حرص بعض الناس على الذهاب إلى جبل إلال، وإن شئت فقل إلى جبل الرحمة الذي هو في وسط عرفات. وها هنا خطأان يتعلقان بهذا الأمر. أما الأول فهو الحرص على الصعود إلى جبل عرفات، فهل هذا أمر مشروع حتى نحرص عليه جميعا أو أنه غير مشروع؟ دعونا ننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال لنا خذوا عني مناسككم. نظرنا تأملنا وجدنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه صعد إلى جبل عرفات، إنما وقف عليه الصلاة والسلام عند الصخرات التي هي في أسفل الجبل، ما صعد الجبل عليه الصلاة والسلام، وأصحابه من بعده ما صعدوا إلى الجبل، ولو كان خيرا فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحرص عليه منا، وإن الصحابة عليه أحرص منا، بل إن الصعود إلى الجبل قد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء على أنه أمر غير مشروع. سبحان الله، بعض الناس ربما لو كانت سنة ما حرص عليها، كثير من سنن الحج يغفل عنها ولا يبالي، لكنه يأتي إلى هذا الأمر غير المشروع فيبذل الغالي والنفيس لأجل تحصيله، ربما مشى من مكان بعيد يقصد صعود الجبل، وربما عرض نفسه للخطر، وكل ذلك لماذا؟ جبل عرفات من عرفات، وكل عرفات محل للوقوف. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم أسفل الجبل قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. إذن الأمر واسع، قف حيث شئت ولا تعمد إلى شيء ليس عليه أثارة من علم فتضيع الوقت الطويل والجهد الكبير فيما لا طائل تحته. الخطأ الثاني وهو أعظم، أن بعض الناس يحرص على أن يتبرك بأحجار الجبل ويتمسح بها، أو ربما يستصحب شيئا من ترابها، ولربما عقد عقدا على شيء يكون في هذا الجبل، ويا لله العجب. اعلم يا عبد الله أن هذه الأعمال من بقايا الوثنية التي ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا لتحذيرنا معشر المسلمين منها. عبد الله، تعلق قلبك بحجر وتراب لا برب الأرباب؟ ما ظنك برب العالمين؟ سبحان الله العظيم، أيملك هذا التراب أو هذه الحجارة لك نفعا أو ضرا؟ ما ظنك برب العالمين؟ لما لا تلجأ إلى الله؟ لما لا تتوجه إلى الله؟ لما لا تضرع إلى الله؟ لما تعلق قلبك بحجر أو خيط ربما لو شددته انقطع؟ إذن الله الله يا إخوتاه، بالتوحيد والتفريد والتجريد إن عدت من حجك وما استفدت درس التوحيد فيا بؤسا لك، ما استفدت من درس الحج شيئا. إن هذا الحج إلى بيت الله الحرام إنما هو شعار أهل التوحيد، أهل التوحيد هم أهل الحج، وهذا البيت الحرام إنما أسس على أساس عظيم من التوحيد. قال سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، قال أهل التفسير كان هذا هو العهد على رسول الله إبراهيم وعلى المسلمين من بعده، التوحيد قصد وجه الله عز وجل. الحجاج حقا هم الموحدون صدقا، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون فضلا من ربهم، لا يبتغونه من ولي، لا يبتغونه من نبي، لا يبتغونه من جني، لا يبتغونه من ملك، يبتغون فضلا من ربهم. الله الله يا إخوتاه، بمراعاة هذا الدرس العظيم الذي هو أعظم دروس الحج، توحيد الله سبحانه وتعالى، قصد الوجه إليه تبارك وتعالى، هذه التلبية التي يلهج لسانك بها ينبغي أن يعود منها أثر على قلبك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التوحيد كله بنوعيه: المعرفة والإثبات، والقصد والطلب. تحقق ذلك بأن يتواطأ قلبك ولسانك على هذه التلبية: لا شريك لك، لا يعبد غير الله، لا يتوجه لسواه، لا يخاف، لا يرجى، لا يحب، لا يذبح، لا ينذر، لا يستعاذ، لا يدعى إلا الله. هذا هو التوحيد، وهذا الذي خلقك الله عز وجل من أجله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا شعارك يا أيها الحاج، هذا شعارك يا أيها الموحد الذي ينبغي أن تكون عليه. إذن الله الله بتحقيق التوحيد. نبيك صلى الله عليه وسلم ثبت في سنن النسائي بإسناد صحيح أنه لما حج كان من تلبيته أن قال: لبيك إله الحق. الله هو الإله الحق، الله هو المعبود الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. سبحان الله، تحج إلى بيت الله وقلبك يتوجه لغير الله، تدعو سوى الله، تقول: يا رسول الله المدد، تقول: يا سيدي فلان أغثني. سبحان الله، تلجأ إلى أموات وتدع رب الأرض والسماوات، فما ظنكم برب العالمين؟ اتقوا الله يا إخوتاه، صححوا التوحيد، حققوا التجريد والتفريد، فهذا والله الذي ينفع عند الله عز وجل. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس، هذا هو المبدأ، وهذا هو المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى، منتهى القصد والرجاء والمحبة والإخبات لله رب العالمين لا شريك له. أن ينجذب قلبك لله عز وجل محبة وتعظيمة وخوفا ورجاء، فلا تتوجه لغيره ولا تتعبد لسواه، ولا يلتفت قلبك لغير الله مهما عظمت درجته، حتى ولو كان أعظم البشر، حتى لو كان سيد الخلق، حتى ولو كان نبينا الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. الله الله يا إخوته بتجريد التوحيد. التوحيد نتعلمه من درس الحج من أول خطوة نضعها في هذه الرحلة المباركة وإلى انتهاء أعمال الحج، وفيما بين ذلك مواقف كثيرة كلها تستحث قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا على تعظيم الله وحده لا شريك له. من الأخطاء التي تقع يا إخوتاه في ذلك اليوم أن بعض الناس يستعجل، وإني والله لا أدري ما سبب العجلة في الحج. ماذا يريد الإنسان؟ بل لماذا جاء؟ أليس لحج بيت الله عز وجل؟ إذن عظم شعائر الله، أعطها حقها من الإجادة والإحسان والإتقان، وأعط نفسك حظها من الطمأنينة والسكينة، بل وأن يستمتع قلبك بعبادة الله عز وجل. بعض الناس يستعجل، ومن ذلك عجلته في النفرة من عرفات، فينفر قبل غروب الشمس، كأن شيئا يطارده يدعوه إلى أن يتعجل، وتعجله هذا مخالفة صريحة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وموافقة للمشركين. ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفر إلا بعد غروب الشمس، بل وتحقق من غروبها حتى ذهبت الصفرة. وأما المشركون فإنهم كانوا ينفرون قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع بعد غروب الشمس. إذن احرص على أن لا تغادر حدود عرفات إلا إذا غربت الشمس. وهذا جرنا إلى درس آخر من دروس الحج، وهو تقصد مخالفة المشركين. فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج من تأمله وجد أنه مؤسس على قصد مخالفة المشركين. يتعود الحاج في أثناء الحج على أن يخالف هدي المشركين ويوافق هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك نبراسا له فيما بعد ذلك. فإذا كان في الحج مخالفا هدي المشركين موافقا للسنة النبوية، فما أحراه وأجدره بعد الحج أن يكون كذلك. أيضا من الأخطاء التي تقع في ذلك اليوم ما يكون من بعض الناس، وهذا ما أسلفته، من تضييع الوقت في نوم طويل أو في نقر هذه الأجهزة وتقليبها، وكأن هذا الوقت وقت ضعيف القدر والقيمة يمكن أن يبذله الإنسان في مثل هذه الأمور التي إن كان فيها نفع، وما أقل النفع فيها، فإنها تتضاءل أمام الأمر الأعظم الذي ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه. أيضا تضيع بعض الناس الوقت في اللغو، يتحلقون في حلق ويجلسون مجالس يتضاحكون فيها، وربما جرهم الكلام إلى الوقوع فيما لا يجوز من كذب أو غيبة أو سخرية أو ما شاكل ذلك. لا بأس أن يكون الإنسان حسن المعاشرة حلو الحديث في ذلك اليوم، يتباسط مع إخوانه، لكن ينبغي أن يكون لهذا حد محدود. وأما عامة الوقت فينبغي إشغاله بذكر الله عز وجل كما قدمت. ومهما ضعفت فإياك أن تضعف عن آخر الوقت في عصر ذلك اليوم. إن استطعت أن تخلو بنفسك فافعل. قال عطاء الخراساني رحمه الله: إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل. فذلك الموقف أعظم المواقف، وذلك الوقت أشرف أوقات ذلك اليوم العظيم. فاحرص على أن تهتبل هذه الفرصة وأن تقتنص هذه الساعات أو السويعات واللحظات القليلة حتى لا يضيع عليك هذا الأجر العظيم يا عبد الله. أخيرا يا أيها الإخوة، أحب أن أنبه إلى بعض الدروس المستفادة من هذا اليوم العظيم وهذا الموقف الشريف. أول تلك الدروس ما أسلفت لك، وهو تحقيق التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قلها وأنت تعلم معناها وتوقن بمقتضاها. كلمة التوحيد خير الكلام وأشرف الكلام وأحسن الكلام، وهي مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام. لكنها كلمة ثقيلة لا ينال خيرها وبركتها إلا من قالها بعلم وصدق ويقين وقبول وانقياد. وأما الذي يقولها وهو يتكلم بها ككلام الهاذي أو النائم الذي لا يستحضر ما يقول فما أقل انتفاعه بها. من دروس ذلك اليوم درس الاتباع. أليس ذلك اليوم هو الذي قد أكمل الله عز وجل فيه هذا الدين ونزل فيه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ إذن قف وقفة مع هذا الدرس العظيم وهو درس الاتباع. يا إخوتاه عبد الله، إن ابتلاءك وامتحانك في هذه الحياة هو أن تحرص على أن تعبد الله بما يحب لا بما تحب. فرق بين الأمرين، وخطأ وأي خطأ يقع فيه الذي لا يحسن التفريق بينهما. أن تعبد الله بما يحلو لك وبما تستحسنه بعقلك، هذا ليس هو المطلوب منك ولا هذا المشروع لك، إنما المطلوب والمشروع أن تعبد الله بما يحب، وما يحب هو الذي شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال في الحج: خذوا عني مناسككم، هو الذي قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، هو الذي قال الله عز وجل في حقه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هو الذي قال في حقه ربه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يا إخوتاه، الله الله بالاتباع، أن تقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير في تعبدك لله. قال بعض السلف: لو استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم إمامك المتبوع الذي تعتقد أن هديه أكمل الهدي، وأن سنته أحسن السنن، وأنه لا طريق إلى الله عز وجل وجنته ورحمته إلا من طريقه هو عليه الصلاة والسلام. يا عبد الله، نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم ستسأل عنه في موضعين عظيمين: ستسأل عنه في قبرك، وستسأل عنه يوم القيامة حينما يقال في ذلك اليوم: ماذا أجبتم المرسلين؟ ونبيك الذي أرسل إليك هو محمد بن عبد الله النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. الله الله بأن لا تفتات عليه، وأن لا تتقدم بين يديه. يا أيها الذين آمنوا، أمرنا الله عز وجل بأن لا نرفع أصواتنا بين يدي رسول الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الرسول، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وقال قبل ذلك: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تفعل شيئا لم يفعله ثم تتقرب به إلى الله، لا تقل شيئا لم يقل ثم تتقرب به إلى الله. إياك أن تعبد الله بشيء ليس عليه خاتم النبوة. إذا جاءك الشيء قيل لك: هذا ذكر، هذه عبادة، هذا مولد، هذا احتفال، قل أفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ذلك كذلك فقل على الرأس وعلى العين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة والإقبال بفرح وسرور وابتهاج على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن على هذا العمل أثارة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فحذار يا عبد الله، إياك أن تفعل، فإنه والله لا ينفع. ماذا تريد؟ تريد الثواب؟ اعلم أنه ليس في خلاف السنة ثواب، أيقن بهذا. الثواب في الشريعة مرتبط ارتباطا وثيقا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أن تفعل البدع والمحدثات، وقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير والنكير، فكان يكرر على أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قف عند هذه الكلمة ولا تعجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا إخوتاه، والله إن هذا لحق، والله إن هذا ليس لغوا من الحديث ولا عبثا، إنه لحق. قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: شر الأمور محدثاتها ولو كانت حسنة في عينك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. بعض الناس إذا قلت هذا أمر غير مشروع قال: نعم بدعة، ولكنها بدعة حسنة. يا لله العجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وهذا يقول: لا، ليس كل البدع ضلالة، منها بدع حسنة. سبحان الله. تدري ما معنى أن تحدث في دين الله؟ أن تتعبد لله بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. إن معنى هذا يعني أن أو إن لازم ذلك أن هناك شيئا من الخير يقرب إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، وتعلمه أنت. أيجرؤ مسلم أن يقول هذا؟ ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية؟ أأنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو وهو اللازم الثاني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا خير يقرب إلى الله، لكنه سكت وكتم، وهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وأنه ما بلغ البلاغ المبين. أفيقول هذا مسلم يؤمن بالله ورسوله؟ إذن كل بدعة يلزمها أحد هذين اللازمين: إما جهل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الخير، وإما علمه وكتمانه، وكلاهما والله خطير. إذن احذر يا عبد الله، المقام مقام عظيم، والمسألة مسألة اتباع. الله غني عنك وعن عباداتك من الحج والصلاة والصيام وكل العبادات، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. لا يرفع إلى الله هذا اللحم الذي تذبحه في يوم النحر وأيام التشريق، إنما يرفع إلى الله عز وجل عملك الصالح بقلبك وجوارحك. الابتلاء والامتحان هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة والله خطر، وأي خطر. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام المدينة طيبة الطيبة، فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال: أحرم من ذي الحليفة، ميقات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: ولكني أريد أن أحرم من المسجد، يعني من المسجد النبوي. الرجل كما يقولون حسبها بعقله، أيهما أفضل، المسجد النبوي أو ذو الحليفة؟ المسجد النبوي. فقال: لماذا لا أحرم من المسجد النبوي؟ فتكون هناك خطوات أزيدها وأنا محرم، أتعبد لله عز وجل بذلك. قال: ولكني أريد أن أحرم من المسجد. قال: لا تفعل. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد. أصر الرجل على رأيه. فقال مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. سبحان الله، الفتنة تقلب القلب، الرجوع من الهداية إلى الغواية. قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة تلك؟ إنما هي خطوات أزيدها. المسألة كما يقولون سهلة، بعض الناس اليوم إذا نصح يقول: يا أخي لماذا التشدد والتنطع؟ الأمر إيش؟ سهل، إنما هي خطوات أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا موطن الخطر يا عبد الله، فحذاري. ماذا تريد؟ تريد أن تكون أعبد لله من رسول الله؟ تريد أن تكون أعلم بدين الله من رسول الله؟ والله ما كان ولا يكون. إذن احذر الفتنة، احذر من أن تتعبد لله بشيء ما تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو الإمام التابعي الجليل من أئمة المدينة من فقهائها السبعة، رأى رجلا يصلي بعد أذان الفجر ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يكثر من الصلاة. وأنت خبير يا رعاك الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد بعد أذان الفجر عن ركعتين، فما كان من سعيد رحمه الله إلا أنها قال إيش؟ لا تفعل. هنا سأل الرجل سؤالا عجيبا، قال له: يا أبا محمد، أو يعذبني الله على الصلاة؟ أو يعذبني الله على الصلاة؟ يعني أنا الآن أسرق ولا أغتاب ولا أنا أصلي، أليس كذلك؟ وأنت تنهاني، هل الله عز وجل سيعذبني على الصلاة؟ فاسمع ما قال الإمام سعيد الذي تربى في مدرسة الاتباع. قال: لا، ولكن يعذبك على ترك السنة. الله أكبر، هذا هو الخط الأحمر كما يقولون، هذا موضع الخطورة، أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ثم تزيد من عندك، هذا هو موطن الخطورة. إذن حذار يا إخوتاه. وفي الحج بدع كثيرة يفعلها بعض الناس، إما هي عملية وإما هي قولية، يخصصون أماكن ومواقف وأوقات بأدعية ليس عليها دليل، ما ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وهذا ولا شك أمر محدث مبتدع، كذلك يفعلون ليتقربون إلى الله عز وجل بأنواع من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. إذن الدرس الذي ينبغي أن تعود نفسك عليه هو أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام المتبع لك. افعل حيث فعل، واترك حيث ترك، وقل حيث قال. هكذا علمنا الحج. ألا ترى هذا الدرس العظيم للعبودية والاتباع؟ والله إنه لدرس عظيم. في الحج يقال لك طف هنا واسع هنا وأسرع هنا وقبل هنا وامسح هنا بدون تقبيل، وفي هذا اليوم لا تأخذ شيئا من شعرك، وفي يوم آخر يقال واجب عليك أن تأخذ من شعرك، وهنا ترمي وهنا تسرع وهنا تبطئ. عجيب، درس في العبودية. لسان حال العبد فيه يقول يا الله أنت تأمرني وأنا أطيع، ما أنا إلا عبد لك، ولسانه يقول أنا مطيع متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أسير خلفه حيث سار، هو الذي يسن وأنا الذي أتبع صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، أن يجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، كما سأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يشغلنا بطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، وأن يجعلنا من جنده ومن أنصار دينه ومن أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.